بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فأننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم الخيرية والعلمية، وأسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. هذه المحاضرة بعنوان مسائل وأحكام تهم أصحاب الهمم، ولا بد أن نعلم أولاً أن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم بما يصلح شأن عباده، عليم بهم لا يخفى عليه شيء، فيبتلي عباده المؤمنين بما يصيبهم من مختلف أنواع المصائب في أنفسهم وأولادهم وأحبابهم وأموالهم، ليعلم الله عز وجل علما ظاهرا، ليعلم الله عز وجل المؤمن الصابر المحتسب من غيره، ليعلم الله عز وجل المؤمن الصابر المحتسب من غيره، فيكون ذلك سببا لنيله الثواب العظيم من الله عز وجل، وليعلم غير الصابر من الجزعين الذين لا يؤمنون بقضاء الله وقدره أو لا يصبرون على المصائب، فيكون ذلك سببا في زيادة غضب الله عليهم. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال عز وجل: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، إلى أن قال عز وجل: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. و يقول عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والعلم الظاهر الموجود بين الناس، وإلا فهو سبحانه وتعالى يعلم في الأزل الصابر وغيره، كما أن المصائب من الأمراض والعاهات والأحزان والإعاقات سبب في حط خطايا وتكفير ذنوب المؤمن، فقد ثبت في أحاديث كثيرة أن هذه المصائب والعاهات والإعاقات تحط الخطايا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به سيئاته. متفق عليه. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئات، كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. وهكذا قد تكون هذه الأمراض والعاهات عقوبة، ومع ذلك تكون كفارة لمن أصابته إذا صبر واحتسب لعموم ما تقدم من الأدلة. حكمة الله عز وجل في خلقه لا يمكن الإحاطة بها، فمنها ما ندركه ومنها ما لا ندركه، لكننا نقطع ونؤمن بأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة بالغة، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن العبث، وما يصيب الكافر من المصائب فإنه عقوبة على كفره ومعاصيه. قال عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال عز وجل: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وأما ما يصيب الصغار والأطفال من هذه العاهات والإعاقات فإنه قد يكون عقوبة لآبائهم أو ابتلاء لآبائهم ليظهر صبرهم واحتسابهم إلى غير ذلك من الحكم. وكذا سبحانه وتعالى ما يصيب البهائم فإنه عقوبة لمالكها أو ابتلاء لهم. قال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا صابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذه العاهات والإعاقات من حكمة الله عز وجل ليبتلي عباده، ليختبرهم، ليعلم الصادق منهم والكاذب. هناك مسائل أحكام شرعية خاصة لأصحاب الهمم والإعاقة، نذكر من خلال هذه المحاضرة 20 مسألة وحكما شرعيا تهم أصحاب الهمم. الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يكلف أحدا إلا ما يطيقه، فمن عجز عن القيام في الصلاة صلى قاعدا، ومن عجز عن تكلفة الحج سقط عنه حتى يقدر عليه، ومن قدر على شيء بعد أن عجز عن بعضه أتى بما قدر عليه أو بعضه، كمن قدر على غسل بعض الأعضاء أو قدر على بعض القيام في الصلاة أو قدر على بعض النفقة لقريبه أو وجد بعض الستر في الصلاة لعورته، فإنه يفعل ما في وسعه وما يطيقه، ويدخل في ذلك أصحاب الهمم، أصحاب الإعاقة الذين لا يقدرون على الوصول إلى المساجد، أو يعجزون عن غسل بعض أعضائهم، أو يشق عليهم أمر من أمور العبادات. المسألة الثانية: صلاة من لا يستطيع مدافعة نجاسته من أصحاب الهمم، كيف يصلي؟ قال العلماء: يصلي على حسب حاله، على حسب حاله، وذلك بأن يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي ولو كان الحدث يخرج باستمرار، لكن عليه إن قدر أن يتحفظ عن تعدي نجاسة، فإن شق ذلك عليه صلى ولو كان الخارج مستمرا وله عذر في التخلف عن الصلاة مع الجماعة إن خاف أن يلوث المسجد أو يتأذى منه المصلون فيصلي في بيته فالمشقة تجلب التيسير. المسألة الثالثة لا يجوز الاستهزاء بالمعاق من أصحاب الهمم، هذا أمر محرم في الشرع، إطلاق بعض المسميات عليهم مثل مجنون، أبله، معتوه، أعرج وغيرها من المسميات بنية الاستهزاء لا يجوز ذلك، فإن هؤلاء من أصحاب الهمم معذورون، فالله عز وجل هو الذي ابتلاهم بهذا، فإن رضوا وصبروا أثابهم وضاعف أجورهم، وإن جزعوا واشتكوا إلى الخلق وأظهروا أن ربهم ظلمهم فقد أساءوا أو لم يحتسبوا، فيخاف بطلان أجرهم، أما غيرهم فيحمد الله عز وجل على أن عافاه وأتم خلقه وسلم أعضاءه ولم يسلط عليه هذه الأمراض، ونعمة العافية كبيرة، والصحة أفضل النعم بعد الإيمان، وإنما يعرف قدرها من فقدها. المسألة الرابعة من المسائل التي تهم أصحاب الهمم، فاقد العقل غير مكلف، متى كان المعوق من أصحاب الهمم عاقلا يفهم ويسمع ويعرف ما يقال له فعليه التكاليف، لا يسقط عنه من التكاليف إلا ما يعجز عنه كالقيام في الصلاة والطهارة بالماء عند العجز، وكذا ما يعجز عنه في العبادات كالطواف ماشيا ورمي الجمار وصوم الفرض أو القدر الذي يعجز عنه. أما إن كان فاقد العقل لا يفهم الكلام ولا يعرف ما الناس فيه فهذا مما تسقط عنه التكاليف وهو مرفوع عنه القلم حتى يفيق. المسألة الخامسة عدم جواز استخدام المعازف في برامج التربية والعلاج لأصحاب الهمم، فإن هذه المعازف وسائر آلات الملاهي محرمة شرعا، لا يجوز استخدامها في البرامج العلاجية، فإن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرمه عليها، ولا بد أن يوجد ما يقوم مقامه في تحصيل الراحة لهم في برامج التربية والعلاج، في برامج التربية والعلاج كتلاوة القرآن بترتيل ونحو ذلك. المسألة والحكم السادس من الأحكام التي تهم أصحاب الهمم، خطأ بعض الناس في إخفاء أبنائهم من أصحاب الهمم، في إخفائهم عن الآخرين وحجبهم عنهم ومنعهم من الاختلاط بالآخرين، هذا خطأ يلجأ إليه بعض الآباء أو الأمهات إذا كان لديهم طفل من أصحاب الهمم يلجؤون إلى إخفائه عن الناس وعدم الذهاب به إلى المناسبات الاجتماعية وعزله في المنزل، هذا خطأ، فإنه خلق الله عز وجل وأمره، ليس لهم اختيار، والله عز وجل هو الحكيم في خلقه وتدبيره، فعليهم الرضا بالقدر والقضاء واحتساب الأجر على الصبر، عليهم إظهاره حتى يراه الأصحاء ليحمدوا ربهم على نعمة الخلق الحسن، فإن الله تعالى فاوت بين الخلق في التمام والنقص حتى يشكر على عبادته وعلى نعمته، فلا حرج في الذهاب به ولا في رؤية الناس له إلا إن شق عليهم حمله ونقله جاز تركه في البيت تخفيفا. الحكم السابع من الأحكام التي تهم أصحاب الهمم أنه لا بأس بإيواء الأطفال من أصحاب الهمم، لا بأس بإيوائهم في المراكز الداخلية، مراكز المعوقين الداخلية لا بأس بذلك، وحيث أن الدولة قد أولت المعاقين عناية كبيرة، هيئت لهم مراكز لتربيتهم وتغذيتهم وحضانتهم والقيام بشؤونهم وحاجاتهم، فإن على الآباء أن يسجلوا أولادهم المعاقين من أصحاب الهمم إذا كانوا يحتاجون ذلك، عليهم أن يسجلوا أولادهم في المراكز الحكومية، وذلك لراحتهم وإيوائهم ورعايتهم، أيضا المسألة الثامنة من المسائل التي تهم أصحاب الهمم طهارة وصلاة من لا يقوى على الحركة، إذا كان طريح الفراش لا يقوى على الحركة كيف يقوم بعملية الطهارة لأداء الصلاة، كيف يصلي؟ هذا سؤال مهم، مسألة مهمة، أجابت عن هذا السؤال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المجلد الخامس 346، قالت: بالنسبة للطهارة يجب على المسلم أن يتطهر بالماء، فإن عجز عن استعماله لمرض أو غيره تيمم بتراب طاهر، فإن عجز عن ذلك سقطت الطهارة وصلى حسب حاله، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال جل ذكره: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أما ما يتعلق بالخارج من البول والغائط فيكفي فيه الاستجمار بحجر أو مدر أو مناديل طاهرة يمسح بها محل الخارج 3 مرات أو أكثر حتى ينقى المحل. ثانيا، بالنسبة للصلاة فإن الواجب على المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لما ثبت لعمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والحديث رواه البخاري وغيره. قالوا: وقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم وبالله التوفيق، انتهت الفتوى. المسألة التاسعة من المسائل والأحكام التي تهم أصحاب الهمم: من أصيب بالشلل وقبل إصابته كان مداوما على استخدام رجليه في الطاعة يكتب له أجر ما كان يعمل من خير. فمن أصحاب الهمم من كان يعمل الخير من صلاة أو صيام أو غيرها من العبادات فأصيب بهذا المرض أو بهذه العاهة أو بهذه الإعاقة فإنه يكتب له أجر ما كان يعمل من خير إذا عجز عن مواصلة الطاعة. وقد روى البخاري في صحيحه 1996 من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. فالمرض والإعاقة على الخير وعلى الطاعة، وهذه الإعاقة أعاقته عن مواصلة الطاعة، فيكتب له الأجر مستمرا. كذلك فيما إذا كان يقوم الليل ويطيل القيام فأصيب بالشلل أو أقعد فعجز عن القيام أو عن التهجد كتب له أجره. وكذا إذا كان كثير الصدقة من كسب يده فأصيب بالشلل تعطل عن الكسب والصدقة فله مثل أجره حسب نيته. وهكذا لو عجز عن عبادة من العبادات بسبب هذه الإعاقة وهذا المرض وهذا العجز فمنعه العجز عن مواصلة الطاعة فيكتب له أجر ما كان يعمل من خير، وهذا من رحمة الله عز وجل. المسألة العاشرة من المسائل التي تهم أصحاب الهمم: إذا كان الولد مشلولا أو الوالد مشلولا هل يحج عنه والده؟ هل يحج عنه ولده؟ إذا كان مشلولا من أصحاب الهمم، فإذا كان الولد أو الوالد مشلولا يجوز أن يحج عنه والده أو ولده إذا كان حج عن نفسه، إذا كان حج عن نفسه على القول الراجح. أيضا 11 من المسائل والأحكام التي تهم أصحاب الهمم: وضوء فاقد العضو، فقد رجله أو يده أو عضوا من أعضاء الوضوء، فكيف يتوضأ؟ إذا فقد الإنسان عضوا من أعضاء الوضوء فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم، يسقط عنه فرضه لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه حتى لو ركب له عضو صناعي يد صناعية أو رجل صناعية، فهذه لا يغسلها، لا يلزمه غسل هذا العضو. لا يقال أن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما، لا، فهذا العضو غير موجود أصلا، فقد، فلا غسل عليه ولا مسح. هذا الذي أفتى به الشيخ العثيمين رحمه الله في فتاوى الطهارة صفحة 152، قال: لكن أهل العلم يقولون إنه إذا قطع من المفصل فإنه يجب عليه غسل رأس العضو، مثل لو قطع من المرفق وجب عليه غسل رأس العضد، ولو قطعت رجله من الكعب وجب عليه غسل طرف الساق، والله أعلم. انتهت الفتوى. أيضا 12 من المسائل والأحكام التي تهم أصحاب الهمم: حكم صيام المجنون، فاقد الذاكرة، هل يجب عليه الصيام؟ الله عز وجل أوجب على المرء العبادات إذا كان أهلا للوجوب، بأن يكون ذا عقل يدرك به الأشياء، وأما من لا عقل له فإنه لا تلزمه العبادات، وبهذا لا تلزم المجنون ولا تلزم الصغير الذي لا يميز. هذا من رحمة الله عز وجل. ومثله أيضا المعتوه الذي أصيب بعقله على وجه لم يبلغ حد الجنون، ومثله أيضا الكبير الذي بلغ فقدان الذاكرة، لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة، لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز، تسقط عنه التكاليف، فلا يلزم بطهارة ولا يلزم بصلاة ولا يلزم أيضا بالصيام. أما الواجبات المالية فإنها تجب في ماله، فإذا كان من الغنياء تؤخذ الزكاة من ماله، فالزكاة مثلا يجب على من يتولى أمره أن يخرجها من مال هذا الرجل الذي فقد الذاكرة، لأن وجوب الزكاة يتعلق بالمال، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم، ولم يقل خذ منهم، وهكذا. فالواجبات المالية لا تسقط عن شخص هذه حاله، فقد ذاكرته أو هو مجنون، لا تسقط عنه الواجبات المالية كالنفقات والزكاة المفروضة وغيرها. أما العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم فإنها تسقط عن مثل هذا الرجل لأنه لا يعقل، وأما من زال عقله بإغماء من مرض فإنه لا تجب عليه الصلاة على قول أكثر أهل العلم، فإذا أغمي على المريض لمدة يوم أو يومين لا قضاء عليه، لأنه ليس عليه عقل، ليس كالنائم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لأن النائم معه إدراك يستطيع أن يستيقظ إذا أوقظ، وأما هذا المغمى عليه فإنه لا يستطيع أن يفيق إذا أوقظ، هذا إذا كان الإغماء بسبب منه كالذي أغمي عليه من البنج والتخدير، فإنه يقضي الصلاة التي مضت عليه وهو في حال الغيبوبة. هذا تفصيل جيد ذكره الشيخ العثيمين رحمه الله في فتاواه في المجلد الأول 490. أيضا الثالثة عشر من المسائل والأحكام التي تهم أصحاب الهمم: طلاق المجنون لا يقع منه فهو متزوج وأصابه الجنون وطلق زوجته وهو مجنون، لا يقع الطلاق منه لفقده العقل لأنه فاقد للعقل. ومن شروط نفوذ التصرف تمام العقل، فلا تصح طهارة المجنون ولا صلاته ولا صومه ولا حجه ولا نكاحه ولا طلاقه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، قال: إنما يقتضي رفع المأثم لا رفع الضمان باتفاق المسلمين، فلو أتلفوا نفسا أو مالا ضمنوه، وأما رفع العقوبة إذا سرق أحدهم أو زنى أو قطع الطريق فهذا علم بدليل منفصل بمجرد هذا الحديث. قال: ولهذا اتفق العلماء على أن المجنون والصغير الذي ليس بمميز ليس عليه عبادة بدنية كالصلاة والصيام والحج، واتفقوا على وجوب الحقوق في أموالهم كالنفقات والأثمان، واختلفوا في الزكاة. قال الجمهور كمالك والشافعي وأحمد: الزكاة من الحقوق المالية واجبة عليه. انتهى كلام شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية في المجلد السادس 49. إذن هذا تفصيل جيد. الرابع عشر من المسائل والأحكام التي تهم أصحاب الهمم: طهارة وصلاة العاجز المقعد من أصحاب الهمم. العاجز المقعد، أقعده المرض، أصابته جلطة في الدماغ، وهذا المرض أقعده في الفراش، فلا يستطيع الجلوس للوضوء ولا الحركة إلا بمساعدة الآخرين، وأحيانا يغيب الوعي عنه حتى لا يعرف من يجلس أمامه أو يتكلم أمامه، وأحيانا لسانه قد يعجز عن النطق عجزا كاملا. فما حكم طهارته وصلاته؟ سئل مثل هذا السؤال للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المجلد الثامن 71، فأجابت: أولا، استعمال هذا الطهارة بالتراب لعجزي عن استعمال الماء لا حرج في ذلك. ثانيا، إذا كان مع اشتداد المرض معه، إذا كان يغيب عن وعيه لا يعقل شيئا فإن الصلاة تسقط عنه، لأن مناط التكليف بالصلاة العقل. ثالثا، قالوا: لا يجوز أن يصلي عنه أحد شيئا من الصلوات، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة أصلا، لكن ينبغي لهم أن يدعوا لهذا المصاب وأن يستغفروا له وأن يتصدقوا عنه. قال: وبالله التوفيق. انتهت الفتوى. المسألة 15 من المسائل التي تهم أصحاب الهمم: هل يجوز التصرف في مال المختل عقليا؟ والجواب: لا يجوز التصرف في شيء من مال المختل عقليا إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة، ولاية من المحكمة. والواجب على أهل هذا المختل عقليا أن يذهبوا إلى المحكمة ويأخذوا حكما ويطلبوا الولاية على هذا المختل عقليا، فإذا حصلوا على الولاية من المحكمة تصرفوا في ماله بموجب هذه الولاية الشرعية. يتصرف في مال المختل عقليا، يتصرف الولي فيما هو لازم لهذا المختل عقليا، أما التبرع فلا يتصرف فيه بشيء، لا يجوز تبرع بماله إلا إذا أفاق هذا المختل عقليا وأذن بذلك. هذا ما أفتى به الشيخ العثيمين رحمه الله في لقاء الباب المفتوح 13 صفحة 28. مسألة 16 من المسائل والأحكام التي تهم أصحاب الهمم: هل للمجنون حق الإرث من تركة أبيه؟ حق الإرث ثابت للمجنون لا يسقطه جنونه، فله حق الإرث من تركة أبيه كبقية الورثة. المسألة 17: إذا أصيب الرجل بالجنون هل تطلق زوجته؟ إذا أصيب الرجل بالجنون هل تطلق زوجته؟ سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله هذا السؤال فأجاب: الحمد لله، إذا أصيب الرجل بالجنون فلا تطلق زوجته بمجرد ذلك، بل تبقى زوجته في عصمة نكاحه ما دام على قيد الحياة، وينفق عليها من ماله، ولكن إن أرادت فسخ نكاحها منه فهل أهل اتصال بالقاضي وتقديم مبررات طلبها فسخ نكاحها، وعلى القاضي إجراء ما يلزم حول ذلك وإثبات فسخ نكاحها إذا توفرت شروطه الشرعية، وأما ماله فيبقى على ملكه ولا يورث وهو حي، لكن يوكل الحاكم عليه من يحفظه ويعمل فيه الأصلح، وينفق عليه وعلى زوجته وعياله من. انتهت فتوى شيخ محمد بن إبراهيم في فتاوى المرأة المسلمة في المجلد الثاني 748. المسألة 18 مما يهم أصحاب الهمم: يجب على من به صرع إخبار زوجته قبل الزواج. من به صرع قبل أن يتزوج يجب عليه أن يخبر من خطبها للزواج، يجب على كل من الزوجين أن يبين للآخر ما فيه من العيوب الخلقية قبل الزواج، لأن هذا من النصح، ولأنه أقرب إلى حصول الوئام بينهما وأقطع للنزاع، ليدخل كل منهما مع الآخر على بصيرة. لا يجوز الغش والكتمان، ومن به مرض من الأمراض أو إعاقة من الإعاقات وهو من أصحاب الهمم وخطب امرأة، فيجب عليه بيان ما فيه قبل الزواج. لا يجوز الغش والكتمان. المسألة 19 من المسائل التي تهم أصحاب الهمم: لا يجوز العلاج من هذه العاهات أو الإعاقات بكتابة العزائم والعروز والرقى. النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الرقية بالقرآن والأذكار والأدعية ما لم تكن شركا أو كلاما لا يفهم معناه. وروى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله، كيف نرقي في ذلك؟ قال: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد أجمع العلماء على جواز الرقى إذا كانت على الوجه المذكور آنفا، مع اعتقادي أنها سبب لا تأثير له إلا بتقدير الله عز وجل. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص، فإن كان من غير القرآن فهو محرم بل شرك، لما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي رواية لأحمد أيضا: من تعلق تميمة فقد أشرك. وكذلك أيضا روى أحمد وأبو داود عن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح الراجح أيضا أنه ممنوع لثلاثة أمور: أولا، عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم، وهي الأحاديث لا مخصصة لها. ثانيا، سد الذريعة، فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك. ثالثا، أن ما علق من ذلك يكون عرضة للامتهان يحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء والجماع ونحو ذلك، فلا بد لأصحاب الهمم وغيرهم من الرقية الشرعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومسألة 20 والأخيرة من المسائل التي تهم أصحاب الهمم: المعاق والمريض، طريح الفراش نتيجة حادث أو إعاقة، هل يصلي ويصوم؟ أجاب على هذا السؤال الشيخ بن باز رحمه الله في مجموع فتاواه، فتاوى الطهارة والصلاة صفحة 451، قال رحمه الله: طريح الفراش نتيجة حادث عليه أن يصوم إن كان يستطيع الصوم، وأما إن قرر الأطباء أن الصوم يضره بسبب المرض الحاضر فإنه لا يصوم، وإذا قرروا أنه لا يرجى برؤه في المستقبل برءا يمكنه من الصوم فإنه لا يصوم أيضا، وعليه إطعام مسكين عن كل يوم كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصوم، فإنهما يكفران بإطعام مسكين عن كل يوم. قال: أما إن كان يرجى برؤه ولكنه يضره الصوم فإنه لا يصوم حينئذ، ولكن متى برئ وعافاه الله فإنه يصوم ولا يطعم. ثم قال: أما الصلاة فإنه يصلي حسب حاله، وذلك بأن يقرب إليه الماء ويتوضأ إن استطاع، وإن لم يقدر فيتيمم بعد أن يمسح، ويصلي في الوقت ويجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. أما صلاة الفجر فيصليها في وقتها حسب الطاقة، سواء كان في الفراش على جنبه أو مستلقيا أو قاعدا. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمريض: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا في بعض الروايات. ثم قال الشيخ: وعندما يكون مستلقيا يجعل رجليه جهة القبلة ويشير بيده، وإذا أراد الصلاة فإنه ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام رافعا يديه إلى آخر الصلاة. والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. انتهت فتوى الشيخ، وانتهينا من ذكر المسائل والأحكام التي تهم أصحاب الهمم، فلا بد أن نعلم جميعا أن الله عز وجل حكيم عليم بما يصلح شأن عباده، فيبتلي سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بما يصيبهم من مختلف أنواع المصائب في أنفسهم وأولادهم وأحبابهم وأموالهم، ليعلم الله عز وجل الصادق منهم والكاذب. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته، كما نسأل عز وجل أن يعافي مرضانا ومرضى المسلمين، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.